الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، إن الإنسان العاقل يحرص كل الحرص على المحافظة على سمعه وبصره، وعلى المحافظة على عقله وقلبه، لأنه يعلم أنه بسبب الحفاظ على هذه الوسائل فإنه يستطيع أن يعيش الواقع وأن يدرك ما حوله. إن هذه الوسائل هي نوافذه إلى الواقع، وهي نوافذه كذلك لمعرفة الخير والشر، وهي الوسائل التي بها يستطيع أن يسعد في الحياة بإذن الله تبارك وتعالى، ويستطيع أن يتجنب كل المضرات وكل الأخطار. وإنه لا يكاد يوجد شخص عنده عقل ينظر إلى سمعه وبصره أو إلى عقله وقلبه نظرة كلب أو نظرة احتقار أو نظرة استخفاف، فضلا عن أن يقوم بتعطيل أي وسيلة من هذه الوسائل. هل قد رأيتم شخصا يسب عينه أو يسب سمعه أو يتمنى زوال عقله أو يتمنى أن يتعطل قلبه؟ لا يوجد شخص سوي يتمنى مثل ذلك أو يسير في مثل هذا الاتجاه. أيها المسلمون، وإن المسلمين كالجسد، هكذا شبههم النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه. ومعلوم أن هذا التشبيه له فروع كثيرة، فالإنسان فالأمة الإسلام تشبه الجسد فعلا في أمور كثيرة، ومن ذلك أنه كما أن للجسد وسائل للإدراك ووسائل للمعرفة، فكذلك هنالك لأمة الإسلام وسائل للإدراك ووسائل للمعرفة. إن الجسد الإسلامي كالجسد الشخصي، جسد حي. الجسد الإسلامي يتداعى إذا حصل ضرر لأحد أعضائه، فكذلك الجسد الشخصي الذي ضرب به المثل. إذن فكما أن الجسد الشخصي له أعضاء ولكل عضو مهمة، وإذا حدث لعضو خلل وضرر فإن الجسد كله يتألم ويتداعى. كذلك فإن الجسد الإسلامي أعضاء وهو جسد حي، والجسد الإسلامي يتداعى ويتألم إذا أصيب أحد أعضائه، فالجسد الإسلامي يحرص على حراسة كل أعضائه. إن أبرز أعضاء الجسد الإسلامي أيها المسلمون هم العلماء. العلماء جزء من جسد الأمة الإسلامية، وهم يقومون بالجسد الإسلامي مقام السمع والبصر ومقام العقل والقلب. ولذلك فإن الجسد الإسلامي السوي وهو سوي إلا من بعض الأمراض التي قد تنتابه ما بين وقت وآخر. هذا الجسد الإسلامي يحب علماءه ويحترمه ويرعاه ويحرص على الحفاظ عليهم، وإذا أصاب أحدا منهم سوء أو مكروه فإن الجسد كله يتداعى وإن الجسد كله يتألم. إن الجسد الإسلامي يتألم لأي شخص مسلم، فضلا عن أن يكون هذا المسلم عالما، لأن العلماء مكانتهم رفيعة عند الله تبارك وتعالى، فكذلك مكانتهم رفيعة عند الأمة الإسلامية، لأن أمة الإسلام تعظم ما عظم الله وترفع ما رفع الله. يقول الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقد سمى الله العلماء في كتابه العظيم، سماهم أولي الأمر، فهم أولو الأمر في جانب التشريع، في جانب الاجتهاد، في جانب الفتوى، في جانب القضاء، هم مرجعية الأمة. فهم وإن كانوا عضوا من الجسد الإسلامي إلا أنهم يتبوؤون المكانة الرفيعة في هذا الجسد، كما أن الدماغ والقلب يتبوآن أرفع مكانة في الجسد، فكذلك العلماء يتبوؤون هذه المكانة. وكما أن السمع والبصر نافذتان مهمتان للمعرفة، فكذلك العلماء هم نافذة الجسد الإسلامي للمعرفة بدين الله جل وعلا. ولذلك فالعلماء لا نبالغ إذا قلنا إنه في مقام العقل والقلب وفي مقام السمع والبصر، إنهم أولو الأمر. ما هو الأمر أيها المسلمون؟ إن الأمر هو الدين، هذا هو الأمر وما سواه لا يقاس به. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فجعل أمرنا هو الدين. والله جل وعلا يقول: ألا له الخلق والأمر، وأمره الذي كلفنا بطاعته هو دينه سبحانه. فدين الله جل وعلا هو أمره فينا، وأولي الأمر أمرنا الله بطاعته. إن أولي الأمر هم الذين يحملون هذا الأمر، يحملون هذا الدين. ومن غير العلماء كلف نفسه حمل هذا العبء العظيم، حمل هذا الدين. إنهم حملوه بعد الأنبياء، الأنبياء هم في المقدمة، هم الذين نقلوا إلينا أمر الله، وهم الذين نشروه في البشرية. ثم لما لحق هؤلاء الأنبياء بربهم نادى عنهم العلماء، فالعلماء هم أولو الأمر بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، العلماء ورثة الأنبياء. والله أمرنا بالطاعة لأولي الأمر، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وكان الأصل أن يكون السلطان في العلماء لأنهم أعلم الناس بدين الله، وأعلم الناس بالطرق تنفيذه في الواقع، ولكن الله أراد أن يبتلي الأمة، فحصل انفصام ما بين السلطان وما بين حملة دين الله جل وعلا. قال عليه الصلاة والسلام: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، أولها نقبل الحكم. فانتقض الحكم ابتلاء من الله للناس، ولكن أولي السلطان عندما يكونون صالحين لا ينفكون أبدا عن العلماء، بل يحرصون دوما على أن يأخذوا منهم المعرفة بشرع الله، يستشيرونهم، يستفتونهم، يتلقون منهم التوجيهات. فلذلك تبقى مكانة العلماء مكانة رفيعة، حتى عند ولاة الأمر من أولي السلطان إذا كانوا صادقين. وقد أمر الله بطاعة أولي الأمر، سواء أكانوا العلماء أم كانوا أولي السلطان الذين يأتمرون بأمر العلماء. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والذي يدل على أن أولي الأمر بالدرجة الأولى هم العلماء قوله تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فذكر الاستنباط سبحانه وتعالى، والاستنباط معلوم أنه إنما هو منوط بالعلماء، لأنهم أصحاب القدرة على الاستنباط وأصحاب القدرة على الاجتهاد. وذكر سبحانه الرسول وثنى بأولي الأمر لأن العلماء ورثته، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذه إذن مكانة العلماء. فهل يصح أن يأتي شخص غافل جاهل، أو أشخاص غافلون جاهلون يسخرون من العلماء ويتنكرون بهم ويتكلمون عليهم كلاما يحمل معاني الاستهتار؟ إن الذي يفعل ذلك أكثر سوءا من الذي يسخر من عينه ويسخر من سمعه ويقول: ما أسخفني حين أمضي وراء ما تدلني عليه عيني، لو أن عيني كانت مطموسة، لو أنني كنت أعمى. ما أسخفني عندما أسمع بأذني وأستفيد من هذا السمع، يا ليتني كنت أصم. بل إن الذي يفعل ذلك لهو كالذي يقول ما فائدة هذا العقل؟ لماذا أستجيب لعقلي؟ ليتني كنت مجنونا. إن عقلي كثير الفضول يتدخل في شؤون مختلفة، فتارة ينهاني عن أن أقع في ضرر، ومرة يمنعني من أن أتقحم الخطر. فما أقل حظي عندما أكون مستجيبا لهذا العقل. من يقول ذلك أيها الناس؟ إنه لا يقول ذلك إلا إنسان لا عقل له ابتداء، بمعنى أنه مجنون. فهؤلاء الذين يسخرون من علمائهم إنما هم شواذ في الجسد الإسلامي. أما الجسد الإسلامي فإنه يتداعى مع كل أعضائه ويتألم إذا أصيب عضو من أعضائه ولو كان عضوا عاديا، فكيف إذا كان عالما؟ إن أمة الإسلام تحترم علماءها، والذين يستخفون بالعلماء إنما هم شواذ. وإن كانت وسائل الإعلام تظهرهم وتبرزهم، لأن وسائل الإعلام في الغالب أدوات لأعدائنا، ولذلك يظهر أمثال هؤلاء الشواذ. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه، فعالمنا له حقه، والذي لا يعرف حق العالم هذا ليس منا، هذا شاذ عن الجسد الإسلامي. تجدون في بعض الأحيان في داخل الجسد تجدون أعضاء مشلولة وشاذة تتحرك بحركة منفردة منفصلة، فكذلك هؤلاء يتحركون بحركة منفردة منفصلة. فلا تلتفتوا إليهم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المسلمون، إن الاستخفاف بالعلماء وارد من الشواذ، سواء أكان هؤلاء الشواذ من العامة أم كانوا من الخاصة، سواء أكان هؤلاء الشواذ ممن بيدهم مسؤولية أو ممن لا مسؤولية له، هذا موجود، وهذا من الابتلاء، وهذا من ضمن ما جعله الله بارك وتعالى في هذه الدنيا التي لم تتمحض للخير، وإنما وجد فيها الخير والشر. أيها المسلمون، وبسبب أن هؤلاء الشواذ قد يكونون في مواضع هامة، فإن عدم استهدائهم بالمعرفة التي تأتي من قبل العلماء، فإنه تحدث نتيجة لذلك اختلالات. تصوروا شخصا عنده يد غير مرتبطة بالجسد، إنها ستصبح عبئا على هذا الجسد، قد يحدث لها شلل في وضع معين، أو تنكسر فتكون في وضع يسبب إعاقة. تصوروا مثلا لو أن يدا انكسرت فأصبحت في وضع يغطي العينين، وأصبحت ثابتة على هذا الوضع، ماذا صنعت بالجسد؟ صنعت له إعاقة، لأنها غطت على العينين وصارت كأنها مسمرة عليهما بسبب وضعها، بسبب الإعاقة التي حصلت لها. في هذه الحالة لا يستطيع صاحب هذا الجسد أن يستفيد من عينيه، أو أنه حصل لإنسان الصمم بفعل من يده كان في حالة من الاختلال فوضع في أذنيه ما يسدهما، أي أن اليد جنت على الأذنين. ففي هذه الحالة يفقد الإنسان المعرفة بواسطة النظر، ويفقد المعرفة بواسطة السمع، وتحدث له إعاقة. فكذلك الحال في الجسد الإسلامي، قد يتسلط أناس فيحاولون أن يزحزحوا العلماء عن مكانتهم، يحاولون أن يصدوا الجسد عن الاستفادة من العلماء، عن الاستفادة من السمع والبصر. ماذا تكون النتيجة؟ تكون النتيجة أن تلحق بالجسد أضرار، وهذا ما نعانيه اليوم أيها المسلمون. عندنا أزمات سياسية وأزمات اقتصادية وأزمات اجتماعية وأزمات تشريعية ومنكرات كثيرة. من وراءها؟ وراءها هؤلاء الذين حجبوا العلماء عن أن يستفيد الجسد منهم، فأصبح الجسد يمشي وكأنه أعمى، أصبح الجسد يمضي وكأنه أصم. فعندنا أزمات المرأة أخرجوها وابتذلوها بحجة المساواة، لا يريدون أبدا أن يسمعوا هدى الله على ألسنة العلماء والدعاة. الأزمات الاقتصادية، ندخل في أزمة ونتمنى أن نخرج منها، فإذا بنا ندخل في أزمة ثانية، ثم أزمة ثالثة، ثم رابعة، وهكذا من جرعة إلى جرعة. والعملة تنهار، وسياسات الإفقار ماضية، والفساد لا يقف عند حد. في التشريع في كل يوم يصطنعون لنا أزمة، مرة يريدون أن يساوي المرأة بالرجل في الدية، ومرة يريدون أن يمنعوا الزواج قبل سن 18، ومرة يريدون أن يجعلوا من المرأة ضابطة لا تلتزم بالضوابط الشرعية، ومرة ينشرون لنا منكرات هنا وهناك. والعلماء يتكلمون وينصحون ويصدرون البيان تلو البيان، ولا يسمع لهم إلا ما شاء الله. العلماء يبرئون ذمتهم، ويا ليتهم يسلمون من ألسنة هؤلاء ومن وسائل إعلام هؤلاء، لا يسلمون. قد نقول قد يشد عالم أو عالمان أو نفر من العلماء، قد يوجد في العلماء من ليس صالحا، كما قال الله سبحانه: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. قد يوجد أمثال هؤلاء، لكن هل هؤلاء يوجهون سهامهم إلى هذا النوع من العلماء؟ كلا، لا يوجهون سهامهم إلى من انحرف من العلماء. ونحن لا ننكر أنه قد يوجد في العلماء منحرفون، وإنما يوجهون سهامهم إلى جمل العلماء، إلى العشرات من العلماء، إلى الربانيين من العلماء، ويقول قائل إنه من الحر أن نجعل هؤلاء مرجعية، كالذي يقول إنه من الحر أن أهتدي بسمعي وأن أهتدي ببصري وأن أهتدي بعقلي. فيا ترى أين الحماقة أيها المسلمون؟ لذلك علينا أن نتنبه، فإن هذه الأزمات النازلة بنا إن لها أسبابا، وإن من أبرز أسبابها أن ينحى العلماء عن مكانهم وأن يستخف بهم. إن العلماء في الجملة، وإن كان قد يوجد في بعضهم انحراف، لكنهم في الجملة ورثة الأنبياء، لكنهم في الجملة هم المبلغون لشرع الله إلى عباد الله، لكنهم في الجملة هم الربانيون، هم أولياء الله. فمن عاد العلماء فإنما يعادي الله. يقول الله سبحانه في الحديث القدسي الذي رواه البخاري: من عادى بي وليا فقد آمنته بالحرب. فلا تستبعدوا أن تكون كثيرا من أزماتنا حربا من الله علينا، نخرج من صراع وندخل في صراعات. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، أليس الذي يمطع إليه يكفر بنعمة الله؟ فكذلك الذي لا يسمع للعلماء، العلماء في مقام السمع والبصر للأمة. أيها المسلمون، روى ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن عبد الله بن عمر قال: كنا في مجلس في تبوك، فقال رجل: ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء لا أرغب بطونا، بمعنى أنهم يكثرون الأكل. ويقصد بالقراء علماء الصحابة وحفاظهم. لا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء، يسبه. فقال له رجل آخر في المجلس: كذب ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: فلقد رأيت ذلك الرجل آخذا بحقر ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحقر هو رباط في حقو الناقة. قال: رأى ذلك الرجل وقد أخذ بهذا الرباط، رباط ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول له: إنما كنا نخوض ونلعب. يعني كان كلامنا على سبيل الضحك، يضحك في هذا الأمر الخطير، يسب علماء الصحابة، يسخر منهم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول له: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ أنزل الله هذه الآية الكريمة: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أيها المسلمون، إن السخرية من العلماء سخرية بما يحملون، سخرية بآيات الله، سخرية برسول الله، بل سخرية بالله جل وعلا. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا هو سبب نزول هذه الآية الكريمة. فعلينا أن نتنبه لهؤلاء الذين يريدون أن يقطعون عن علمائنا. إن علماءنا هم السمع والبصر وهم العقل والقلب، فلنحرص على اتباعهم وعلى الاستجابة لهم حتى نخرج بإذن الله تبارك وتعالى من أزماتنا، وحتى يحكمنا شرع الله تبارك وتعالى في كل المجالات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه العصاة ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أعز لعلمائنا مكانتهم في جسد الأمة الإسلامية وأقم الصلاة.